بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة البيقونية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركاً، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. ابتدأنا في هذه المنظومة، منظومة البيقونية، ووقفنا عند شروط الحديث الصحيح، وذكرنا أن للحديث الصحيح شروط خمسة، وهو اتصال السند، ويكون منها ما رواه العدل تام الضبط، متصل السند غير معد ولا شك. هذا انتهينا من ثلاثة، بقي اثنين إن شاء الله تعالى الليلة ننتهي منها بإذن الله سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح من الشروط أن يكون الحديث صحيحا ألا يكون شاذا. والشاذ في اللغة كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة الشين والذال، يدل على الانفراد والمفارقة. وقال الأزهري أبو منصور الأزهري رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة، قال الليث: شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه، وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ وكلمة شاذة. إذن الشاذ هو ما رواه في الاصطلاح، ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه حفظا أو أكثر منه عددا، ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه حفظا أو أكثر منه عددا. لكن هذا كما يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته، روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي رضي الله عنه: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. إذن هذا كما يقول ذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أيضا ابن الصلاح، وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي الغزويني نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز. ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، إلى آخر ما قال. يقول ابن الصلاح: قلت أما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال فيه أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط. إذن الشاذ، تعريف الشاذ وقع بين العلماء في تعريفه علماء الحديث خلاف. قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح، وقال النووي في شرح المهذب: أكثر المحدثين على أن الشاذ أن يروى أن يروي ما لا يرويه سائر الثقات سواء خالفهم أم لا. ومذهب الشافعي وطائفة من علماء الحجاز أن الشاذ ما يخالف الثقات، أما ما لا يخالفه فليس بشاذ بل يحتج به، وهذا هو الصحيح. انتهى. قال الزركشي ويؤيده، يؤيد كلام النووي رحمه الله، أن المذهب الصحيح قبول الزيادة من الثقة، والمانعون يشكل عليهم الجمع بين الأمرين. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى، انتهى كلام الزركشي. وقال ابن رجب رحمه الله: والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، يعني إذا خالف الثقة ما روى النبي صلى الله عليه وسلم، خالف ثقة ما رواه ثقات مخالفة في نص الحديث، هذا يعتبر حديث شاذ. وسيأتي إن شاء الله تعالى أمثلة على ذلك. أقسام الشذوذ ينقسم شذوذ قد يكون في المتن وقد يكون في السند. مثال الحديث الشاذ في صحيح البخاري، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون عادة. هذا جاء الحديث، وفي هذا الحديث يبين ماذا؟ جواز الصيام بعد نصف شعبان. معنى مفهوم هذا الحديث أنه يجوز أن يصوم بعد يوم 15، بعد 15 من شعبان، 16 له أن يصوم، 17، 18. وهناك حديث جاء في السنن: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذا تعارض الآن، هل هو تعارض ولا ما في تعارض؟ فيه. هل يمكن أن نجمع الجواب؟ لا. هل هناك حديث منسوخ؟ هل هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ الجواب لا. إذا عندنا علم، عندنا شيء ما في شيء أمر، وهو ماذا؟ ما يسميه العلماء الشذوذ. إذا هنا في تناقض بين أمرين: أحاديث تجوز الصيام بعد نصف شعبان، من نصف شعبان إلا ما قبل رمضان بيوم أو يومين، فلا يجوز الصيام إلا أن يكون له عادة، يوافق يوم الاثنين ويصوم الاثنين والخميس، قبل رمضان بيوم أو يومين وافق الاثنين أو الخميس وصامه على أنه الاثنين أو الخميس، هذا لا بأس به، يجوز الصيام. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا هنا تعارض ولا يمكن الجمع بين حديثين، لا يمكن. فقال: فهذا الحديث، فحديث السمن شاذ. لماذا؟ لأنه خالف ما هو أرجح منه، ما هو الراجح؟ حديث أبي حديثا إذا انتصف شعبان فلا تصم حديث شاذ. حديث شاذ. المثال الثاني على الحديث الشاذ الذهب المحلق، حلق الذهب المحلق. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرأة أن تلبس الذهب المحلق، جاء نهي. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب النساء للعيد وأمرهن بالصدقة عمدنا إلى ما في آذانهن من قروض وتصدقن بها في حجر بلال. طيب هذا رواه البخاري. إذا حديث السنن النهي عن الذهب المحلق مع صحة إسناده إلا أنه ماذا؟ أنه ضعيف. لماذا؟ بسبب الضعف، لأنه شاذ. لماذا شاذ؟ خالف حديث آخر صحيح أصح منه وأرجح منه، وهو مروه البخاري. كذلك أيضا حديث صيام السبت، النهي عن صيام يوم السبت، هذا حديث أيضا العلماء حكموا عليه بالشذوذ أنه شاذ. لماذا؟ لأنه جاء ما يدل على أن صيام يوم السبت ما يدل على الجواز في غير الفريضة، لأن النهي قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم تجدوا إلا لحاء شجرة فانضاقوا، أكما جاء الحديث. فهذا الحديث شاذ. لماذا؟ هناك أحاديث أخرى، منها حديث جويرية رضي الله عنها أنها صام، أتى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا وهو السبت يوم الجمعة؟ قال أنا السبت. قالت لا. قال إذا فافطري، فأمرها بالفطر. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز صيام السبت، يجوز صيام السبت، فدل على أن الحديث ولو أن الحديث صحيح سندا لكنه شاذ متنا، شاذ، فهو حكم العلماء عليه بماذا؟ بالشذوذ. هذا معنى الشاذ. ناتي إلى الشرط الأخير من شروط الحديث وهو شرط العلة، الشرط الخامس، وألا يكون معللا، لا يكون شاذ الحديث ولا يكون معلل. ما هي العلة؟ يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في مقاييس اللغة: العين واللام أصول ثلاثة صحيحة، أحدها تكرر أو تكرير، والآخر عائم، والثالث ضعف في الشيء. إلى أن قال والأول، فالأول العلل وهي الشرطة الثانية، ويقال علل بعد نهل. والأصل الآخر، إلى أن قال رحمه الله والأصل الآخر العائق يعوق. قال الخليل: العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه. والأصل الثالث العلة المريض أو المرض وصاحبها معتل. وقال فيروز أبادي رحمه الله تعالى في القام القابوس الحين: وهذه علته سببه. إذا عندنا أنه أربعة أنواع للعلة في اللغة، تطلق كما ذكرنا على التكرار، وتطلق على العائل، وتطلق على المرض، وتطلق على السبب، وتطلق على السبب. وما هو في الاصطلاح؟ في الاصطلاح معنى العلة كما يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. إذن هي أسباب العلة. ماذا؟ هي أسباب، وهذه الأسباب ما لها؟ خفية، الثاني غامضة، الثالث قادحة. إذن هي ماذا؟ اجتمعت على هذه الأمور. أنها ولذلك تسمى علة لخفائها ولذلك يسمى الحديث المعلم حديث معلول أو معلم، وهو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلام منها. وقال النووي رحمه الله تعالى في تعريف العلة، قال: هي سبب غامض قادح من أن الظاهر السلامة منه. وهذا العلم هو له علم يسمى علم العلل، علل الحديث، وقد ألف العلماء فيه مؤلفات. هذا يبين له أهله ورجاله يعرفون الحديث المعلل، حديث هذا في علة، وهل هذه العلة قادحة أو أنها غير قادحة؟ ما هي الشروط التي يعلل بها المحدثون الحديث؟ الجواب أن له شرطان. الشرط الأول أن تكون العلة خفية وغامضة في الحديث، أن تكون خفية وغامضة. إذن كما هي في التعريف مأخوذ من تعريف ابن الصلاح، خفية غامضة. إذن هذا الشرط الأول، أن تكون خفية وغامضة. الشرط الثاني أن تكون العلة قادحة في صحة الحديث، يعني شرط أن تكون قادحة. أما إذا لم تكن قادحة فهذا ليس يعني لا تؤثر فيه، لكن عندما تكون هذه العلة قادحة. والعلة تقع غالبا في أحاديث الثقات، من قال لنا ذلك؟ يقول الحاكم في معرفة علوم الحديث النسابوري، قال: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهم. الحديث المجروح هذا انتهى الأمر، لكن الحديث الذي ليس بمجروح، قال رحمه الله: فإن حديث المجروح ساقط واهم، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات. أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه، أن يعتذر لهم ما علم، يخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا. إذا هم تعمدوا في ذلك، إنما خفيت. وسيأتي إن شاء الله تعالى إن شاء الله نبين ما هي أسباب العلة، ما هي أسباب العلة. مثال وقوع العلة في حديث الثقات، ما روى الحديث، روى الترمذي قال: حدثنا بن دار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، ومد بها صوته. انظر هذا الحديث بين كيف العلة وكيف أنهم أصحاب صنع. هذا الحديث رواه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، ومد بها صوته. طيب، الترمذي أيضا روى من حديث شعبة، من حديث شعبة بن الحجاج عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، وخفض بها صوته. الحديث شعبة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته. حديث سفيان يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بها صوته. طيب،
إذا في اختلاف. يقول الترمذي رحمه الله، هذا في جامع رحمه الله، قال الترمذي: سمعت محمدا، يعني محمد بن إسماعيل البخاري صاحب صيرفة صنعة، يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة. ومن هو شعبة بن الحجاج؟ شعبة من هو؟ لكن مع ذلك ثقة. يقول حديث شعبة في هذا، حديث سفيان يقول أصح من حديث شعبة في هذا، في هذا الحديث، هذا الإسناد. طيب، وأخطأ شعبة في مواضع، يبين ماذا؟ فين العلل؟ فين وقعة العلل؟ يقول في مواضع، مو موضوع واحد، يقول في مواضع من هذا الحديث قال عن حجر بن أبي العنبس، وإنما هو حجر ابن عنبس. إذا أولا حجر بن أبي العنبس، وهو الحقيقة أن اسمه أبي العنبس، مو أبي العنبس. إذا هذا علة خفية معرفة إلى أصحاب الذين يعرفون الرجال. قال: ويكنى أبا السكن. قال: وزاد في شعبة، زاد في عن علقمة ابن وائل، زاد في علقمة ابن وائل، وليس في علقمة ابن وائل. وائل بن حجر ولده علقمة، يقول عن علقمة ابن وائل ابن حجر، وليس في علقمة. إذا هذا الحديث يقول فيه زيادة عن أبي وائل حجر. وأيضا قال: اسمع، وإنما قال رحمه الله تعالى: وإنما هو حجر ابن عنبس عن وائل بن حجر. وقال وخفض بها صوته، وإنما هو ومد بها صوته. إذا عرفنا أن حديث سلمة بحديث شعبة، مع أن شعبة ثقة إلا أنه ضعيف. هل ضعف شعبة؟ أجاب: لا. الحديث ماذا سبب؟ في علة. ولذلك هذا الحديث حديث شعبة معلل منه ضعيف بسبب العلة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بينما حديث سفيان أصح، أصح. طيب، هذا المثال. ما هي أقسام العلة؟ العلة عندنا إما علة قادحة وغير قادحة. أقسام العلة القادحة وغير القادحة ستة أقسام. إما أن تكون علة في الإسناد ولا تقدح فيه ولا في المتن مطلقا، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أو القسم الثاني علة في الإسناد وتقدح فيه، يعني في الإسناد دون المتن، ما تجد أثر المتن. القسم الثالث علة في الأسناد وتقدح فيه وفي المتن معا، هذه علة تقدح في المتن وتقدح في السند. القسم الرابع علة في المتن ولا تقدح فيه ولا في الإسناد أيضا، لا تقدح في المتن وتكون تتجاوز وتضرب أمثلة على بعضها. الخامس علة في المتن وتقدح فيه ولا تقدح في الإسناد. القسم السادس علة في المتن تقدح فيه وفي الإسناد مع علة. مثال القسم الأول نعطي عليه مثال، علة تفتح في الإسلام، علة في الإسلام لكنها لا تفتح فيه ولا تفتح في المتن مطلقا، مثل ما رواه مدلس بالعلعنة في أحد طرق الحديث، لكن عثر على تصريحه بالسماع من طريق أخرى. إذا رواه ماذا؟ مدلس عرف بالتدريس، ورواه بالعلعنة عن فلان، ثم وجد طريق آخر صرح فيه بالسمع، قال حدثنا أو قال سمعت أو أخبرنا، المهم أنه في طريق أخر. فهذا هنا في علة، وهنا الحديث السند في علة لكنها لا تفتح في السند، لأن معه طريق آخر صحيح سمع منه، وكذلك لا تفتح في المتن. علة في الإسناد الثاني، القسم الثاني مثال عليه، علة في الإسناد وتفتح فيه دون المتن. مثال: إبدال راو ثقة براو ثقة، هذه ماذا؟ أبدل براوي براوي ثقة براوي ثقة، هذه تكدح في السنة لكن متى ما بقى صحيح المتن صحيح. مثال ذلك روى الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن عمر ابن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر. إذا رواه من؟ الإمام مالك رحمه الله عن عمر ابن عثمان. وأصحاب الزهري غير مالك رواه عمرو بن عثمان أخوه إخوة عمرو بن عثمان بن عفان وعمر ابن عثمان بن عفان وكلاهما ثقة لكنه أخطأ رحمه الله تعالى ورواه عمر عن عمر بن عثمان، فلذلك سند ضعيف، سند الذي عند الإمام مالك ضعيف لأنه أخطأ رواه عن عمر، والصحيح أنه ماذا رواه الإسناد الذي حدثه عمرو وليس عمر. ولذلك العلماء هذه علة لكنها تكدح في السند، سنده ضعيف لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح. طيب الرأي ثالث علة في الإسناد وتكدح فيه وفي المتن، وذلك بإبدال راوي ضعيف براوي ثقة، يعني الحديث سند في ماذا؟ في راوي ضعيف، فيأتي ويبدل الراوي الضعيف ويضع ماذا؟ ثقة، وهذا معروف أنه الحديث ضعيف سندا ومتنا، هذا الحديث سندا ومتنا. الرابع مثال علة في المتن، علة في المتن ولكنها لا تكدح في المتن ولا تكدح في الإسناد أيضا، علة في المتن يكون المتن في علة. ما مثال ذلك؟ كاختلاف الألفاظ الحديث، كاختلاف ألفاظ الحديث إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحدا، إذا اختلفت ألفاظ الحديث لكنها مفهوم معناها واحد فهذا معنى أن هذا الحديث في علة ولكنها ما قدحت فيه وأن الحديث ما يروى بهذه الاختلافات، لكن معنى هذه الاختلافات كلها واحد فيسمى علة في المتن ولكنها لا تكدح في المتن ولا تكدح في السنة. الخامس أن ينوي الخامس علة في المتن وتكدح فيه ولا تكدح في الإسناد. مثال ذلك أو أن يروي أحد من الرواة الحديث على وهم في متنه دون إسناد، يعني الوهم لماذا؟ رواه سند صحيح متأكد من سنده لكن وهم بماذا؟ في متنه، في متنه، كما حدث عند الارتحال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما أخذ هذا السند في هذا المتن لمتن آخر، هذا يبين هذا كمثال. الآخر علة في المتن تكدح فيه وفي الإسناد معا، وهو ما يرويه راو بالمعنى ويكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، يعني رواه بالمعنى ولكنه أخطأ المعنى غير ذلك فيكدح هذا في الراوي فيعد بذلك الإسناد أيضا. نختم بأسباب وقوع العلة في الحديث، أسباب وقوع العلة في الحديث، هناك يعني علل 10 أسباب وهي الوهم. السبب الأول من أسباب العلة في الحديث الوهم، وهذا يكون خلل في ضبط الراوي الحديث، وهم وهم أحيانا يأتي ويروي بحديث وهذه قد وقعت وتقع. العلة الثانية خفة الضبط، يخف ضبطه فيكون أيضا هذا السبب من أسباب العلة أنه ربما أنه خفض الضوء فيرويه عن كذا. الثالث من أسباب وقوع العلة في الحديث سلوك الجادة. ما معنى هذا الكلام؟ هي رواية الراوي لحديث بسند مشهور سهل مخالفا فيه من هو مثله أو أقوى منه صفة أو عددا. يعني رواية الراوي لحديث بسند مشهور، يعني مثلا الإمام مالك مشهور، أشهر ما يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يعني هذا جاد مالك عن نافع عن ابن عمر مثال هذا الكلام. هذا سلوك كما يقول ايش سلوك الجادة، هذا أكثر شيء شهرة وسهل، عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب لو أتى طريق آخر يوقف فيه ينظر فيه. نعم. الرابع من أسباب وقوع العلة في الحديث الاختلاط هو اختلال يطرأ على الراوي الضابط ويفسد عقله بسببه، وذلك لأسباب مثل كبرية السن، كبر في السن فاختلط هذا الحديث يروي لهذا السند وهذا وهذا. أو الثاني من أسباب يعني الاختلاط الكبر، وكذلك ذهاب البصر، كان يقرأ ولكن ذهب بصره وأصبح لا يقرأ فيختلط، كذلك ضياع كتبه أو احتراقها، وكذلك سرقة ماله سرقت ونحو ذلك. إذن هذه أسباب الاختلاط، ما هي ممكن تكون الاختلاط بهذه الأسباب؟ إذن هو اختلال يطرأ على الراوي الضابط ويفسد عقله بسببه. الخامس من أسباب الوقوع العلة في الحديث التدليس كما ذكرنا لكم، أحيانا يضع راوي مكان راوي ويضع هذا نوع من أنواع التدليس. من أسباب كذلك وقوع العلة في الحديث التصحيح، هذا الوهم وهذا سلوك الجادة وخفة الضبط والاختلاط والتدليس والتصحيح. أحيانا تصحيح وتقع في أسماء الرجال مزاحم أو مراحم، يعني بدل الزين بدل رحيط أضاف إلى آخره، فتقع فيها التصحيح. كذلك من أسباب وقوع العلة في الحديث رواية الحديث بمعنى، هذه أيضا من أسباب وقوع العلة في الحديث أن يروي الحديث بالمعنى، وكما ذكرنا ربما أن يروي بالمعنى ولكنه مخالف. لماذا؟ أخطأ مراد اللفظ غير ذلك، هذا غالب، هذا سبب. الثامن اختصار الحديث، من أسباب وقوع العلة في الحديث اختصار الحديث، الراوي اختصر الحديث. التاسع من أسباب وقوع العلة في الحديث قلة الصحبة للشيخ والممارسة لحديثه. العاشر تشابه الرواة في الأسماء والكنى والألقاب والنسب، يعني الأنصاري حدثنا الأنصاري حدثنا كذا المديني إلى آخره. فتشابه الأسماء، تشابه الكنى، تشابه الألقاب، هذه أيضا من أسباب وقوع العلة في الحديث. والحمد لله هناك العلماء لها في المرصاد قد قاموا بذلك قياما كبيرا عن يعني نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يقفوا ضد من يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، والحمد لله العلماء قاموا بهذا الجهد العظيم وألفوا الكتب في ذلك في علم الحديث، وإما أنهم أفردوها أو أنهم وضعوا لهم جزءا منها في كتبهم، فلا تخلو العلم من بيان العلل في الحديث. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.